أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في المسألة الأولى من مسائل فروع العلم الإجمالي التي ذكرها صاحب العروة رحمة الله تعالى عليه، وقلنا في هذه المسألة توجد فروض ثلاثة. الفرض الأول أن يجزم المكلف بأنه قد صلى الظهر ولكن يشك في عنوان ما في يده، هل نواها عصرا أو نواها ظهرا. وقلنا قد يقال بعدم إمكانية تصحيح ما في يده فلا يمكن أن يكتفي بها، وذلك الاحتمال أن يكون قد نوى ما في يده ظهرا فتكون فاسدة لسقوط الأمر بالظهر. وبعد سقوط الأمر بالظهر يكون ما في يده من باب الامتثال بعد الامتثال. ولكن ذكرت عدة محاولات لتصحيح الصلاة التي في يده. المحاولة الأولى هي المحاولة التي يراد منها إثبات الصحة واقعا بتطبيق كبرى الاشتباه في التطبيق. وخلاصة ما قيل في تقرير هذه المحاولة هو أن المكلف يعلم أن ما في يده صلاة صحيحة، لأنه إما نواها عصرا في الواقع فيكون إتيانه بهذه الصلاة ليس من باب الامتثال بعد الامتثال، وإذا كان نواها ظهر فهو لم ينوها تشريعا لكي يحكم بالبطلان، وإنما نواها غفلتان، كما أنه لم ينوها على نحو التقييد، لأن المكلف المؤمن يريد أن يمتثل أمر ربه ويخرج من عهدة التكليف، ومن حاله هذه لا تكون نيته على نحو التقييد، بمعنى أنه يقول لا أصلي إلا إذا كنت مأمورا بالظهر، وأما إذا كنت مأمور بالعصر لا أصلي، فإن هذا لو تحقق فهو لا يتحقق من المؤمن المطيع لله تبارك وتعالى الذي يريد أن يراعي حقه ويخرج من عهدة التكليف. فلا يبقى إلا أن يكون هذا المكلف قد نوى الظهر اشتباها وغفلة، لأنه ذهل عن إتيانه بالظهر فظن أنه مخاطب بها فصلى ما في يده ظهرا ولو كان ملتفت تفصيلا ولم يكن غافلا لقصد العصر. إذن هو يوجد عنده قصد للوظيفة، غاية ما في الباب اشتبه وظن أن الوظيفة ظهر فقصد الظهر، ولو التفت إلى أنها عصر لقصد العصر. فمثل هذا يوجد عنده قصد إجمالي لامتثال الأمر بالعصر، ويكفي هذا القصد لتصحيح الصلاة. وقلنا المرحوم سيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه لم يقبل هذه المحاولة وأشكل عليها بأن كبرى اشتباه في التطبيق إنما تنفع في إثبات صحة العمل فيما إذا كان الاشتباه وقع في عنوان غير قصدي. وأما إذا وقع الاشتباه في عنوان قصدي مقوم للمأمور بأن قصد عنوان آخر مباين لعنوان المأمور به لا يحكيه، فهنا لا يمكن تطبيق كبرى الاشتباه في التطبيق. ومحل بحثنا من هذا القبيل، فإن عنوان الظهر مقوم لفريضة الظهر، وعنوان العصر مقوم لفريضة العصر، وهذان العنوانان الذاتيان بينهما مباينة، ولا يمكن أن يكون أحدهما حاكيا للآخر، حيث أن الفرد المكلف قصد الظهر بينما ما اشتغلت به ذمته العاصر، فما قصده ليس حاكيا عن صلاة العاصر. إذن لا يوجد عنده قصد للوظيفة الفعلية، فلا يمكن تصحيح الصلاة لأنه لا يحرز أنه قصدها عصر، وإن كان قصدها ظهر فهو لم يقصد العصر لا بالعنوان التفصيلي ولا بالعنوان الإجمالي. ودفع جملة من تلاميذ السيد الخوئي وتلاميذ تلاميذ السيد الخوئي كأستاذنا الشيخ الشهيدي إشكال السيد الخوئي رحمه الله بأن هنالك تصورين في كبرى الاشتباه في التطبيق. التصور الأول أن يقال المقصود بكبرى الاشتباه في التطبيق أن يظن المكلف بأنه مأمور بالظهر فيقصد الظهر ولا يقصد العصر، ولكن هو في قرارة نفسه لو التفت إلى أنه ليس مأمورا بالظهر وإنما بالعصر يقصد العصر. وعلى هذا التصور إشكال السيد الخوئي في محله، فإن المكلف بناء على هذا التصور لم يقصد العاصي. نعم هو لحسن ذاته، لوجود الحسن الفاعلي عنده، لو التفت إلى أنه مطالب بالعاصر لنوى العاصر، لكن فعلا هل نوى العاصر؟ لم ينوى العاصر، بل نوى عنوان آخر مباين. فعلى هذا التصور كلام السيد الخوئي صحيح وإشكاله وارد على هذه المحاضرة.
في فرض
أنه نعم
في فرض أنه نوى العنوان المباين والحاكم
الفرض هكذا، الفرض أنه نحن نقول لصاحب هذه المحاولة أن تزعم أن المصلي يعلم بصحة صلاته على كل حالة، إن نواها عاصر وإن نواها ظهر، إن نواها عاصر واضح، إن نواها ظهر كيف؟ تقول لأنه نوى عنوان حاكي عن الوظيفة الفعلية، قصد الوظيفة الفعلية إجمالا. سلخون يقول لا يوجد قصد الوظيفة الفعلية إجمالا، لأن معنى كبرى الاشتباه في التطبيق ما هي بناء على التصور الأول؟ معناها أن المكلف لم يقصد الوظيفة، ولكن لو التفت إلى أن هذه هي وظيفته لقصده، نقول نحن لو التفت لقصد، لكن الآن هو ملتفت أو غير ملتفت؟ غير ملتفت، فهو لم يقصد. إذن بناء على التصور الأول إشكال السيد الخوئي تام ووارد، ما أدري واضح أو أعيد؟ إذا قلنا كبرى الاشتباه في التطبيق تعني أن المكلف لم يقصد الوظيفة بسبب الغفلة، ولكن لو التفت لقصد الوظيفة. لم يقصد العاصر بسبب اشتباهه واعتقاده أن وظيفته الظاهر، لكن لو التفت لقصد. إذا كان هذا معنى كبرى اشتباه في التطبيق نقول هو لم يقصد العاصر لا بعنوان تفصيلي ولا بعنوان إجمالي. فإشكال السيد الخوئي التصور الثاني أن يكون المقصود من كبرى الاشتباه في التطبيق ليس أن المكلف لم يقصد اشتباها، ولكن لو لم يكن مشتبها لقصد، وإنما المقصود أن المكلف في مقام التصدي لأداء الوظيفة الفعلية المتوجهة إليه غايته عنده اشتباه ويعتقد أن الوظيفة المتوجهة إليه صلاة الظهر، فقصد صلاة الظهر. على هذا التصور سوف يكون عندنا في كبرى الاشتباه في التطبيق قصدان: القصد الأول قصد امتثال الوظيفة الفعلية، والقصد الثاني هو قصد الظهر لاعتقاد أن الوظيفة الفعلية هي الظهر. وإذا كان عندنا هذان القصدان سوف نقول القصد الأول كافي للقول بأنه قصد العاصر ولكن إجمالا، والقصد الإجمالي كافي في صحة العبادة. تقول لي عنده قصد آخر انضم إلى القصد الأول، أقول لك صحيح، ولكن هذا القصد الثاني انضمامه لا يضر، هو من قبيل ما قلناه بالأمس انضمام الحجر إلى الشجر، ما يعنينا ويهمنا ويكون كافيا لتدعيم محاولتنا أن يوجد قصد للوظيفة الفعلية.
وعنوان الوظيفة الفعلية عنوان إجمالي ينطبق واقعا على العصر، لأنه واقعا مطالب بالعصر. فإذا قصد هذا العنوان الذي ينطبق واقعا على العصر يكون قد قصد العصر، ولكن قصد العصر بعنوان إجمالي. والنتيجة ما هي؟ النتيجة هي أن هذه المحاولة محاولة تامة في نفسها، وإشكال السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه ليس واردا. مجرد كون عنوان الظاهر والعاصم من العناوين الذاتية المتباينة لا يمنع من تطبيق كبرى الاشتباه في التطبيق. المحاولة الثانية، وهي أيضا محاولة تريد أن تثبت صحة الصلاة التي في يد المكلف واقعا، وهي محاولة تعتمد على قاعدة لا تعاد. ما هو مدرى قاعدة لا تعاد؟ المدرك هو صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: لا تعاد الصلاة إلا من خمس: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. ثم قال: القراءة سنة، والتشهد سنة، والتكبير سنة، ولا تنقض السنة الفريضة. ما هو تقريب جلالة هذه القاعدة على صحة الصلاة التي في يده؟ التقريب هو أن المصلي إن كان قد نوى ما في يده ظهرا فهو قد أخل بالنية، صحيح أم لا؟ أخل بالعنوان، عنوان الصلاة التي في يده، والنية والعنوان ليس من الخمسة المستثنات، ليس من القبلة ولا من الطهور ولا من الركوع ولا من السجود ولا من الوقت، فيدخل في المستثنى منه، وهو قول الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا تعاد الصلاة. فهذه الصلاة التي في يده لا تعاد، ولا تعاد إرشاد إلى الصحة، فتكون هذه الصلاة صحيحة، وهذه الصحة صحة واقعية مو صحة ظاهرية. قاعدة لا تعاد التي تفكك بين الأركان وغيرها، أو بين الفرائض وبين السنن، تريد أن تقول في حالة الإخلال العذري، سواء كان إخلال عن جهل أو إخلال عن نسيان أو إخلال عمدي كما على بعض المباني، ولكن عمدي معذور فيه المكلف، قاعدة لا تعاد تقول في هذه الأحوال نحن نقول المكلف به العبد الفرائض دون ما وقع فيه الإخلال من السنن. وفي المقام حيث أنه لم يقع الإخلال بالفرائض، الفرائض هي المستثنى الخمسة المذكورة بالمستثنى، حيث لم يقع الإخلال بالفرائض وإنما وقع بغيرها، فنحكم بصحة الصلاة. ونوقشت هذه المحاولة بعدة مناقشات. المناقشة الأولى هي أن ظاهر حديث لا تعاد تصحيح الصلاة عند الإخلال بالشرائط الشرعية التي أخذها الشارع في الصلاة، أو عند الإخلال بالأجزاء التي أخذها الشارع في المركب الصلاتي، أو مطلق المركبات الاعتبارية بناء على جريان قاعدة لا تعاد في باب الصلاة وغيره من أبواب المركبات. والنية ليست من هذه الشرائط والأجزاء الشرعية، وهذه المناقشة قابلة للتأمل من جهة أن مدلول قاعدة لا تعاد هو لا تعاد الصلاة إلا من خمس، إذا وقع خلل سواء هذا الخلل من خلال الإخلال بشرط شرعي بشرط غير شرعي، إذا وقع خلل فالخلل لا يوجب الفساد إلا إذا كان من جهة الخمسة. هذا هو ظاهر قاعدة لا تعاد، ولا يوجد في قاعدة لا تعاد ما يدل على أن نفي الإعادة من جهة الإخلال بالأجزاء والشرائط الشرعية، هذا قيد أجزاء شرائط شرعية لا يوجد في قاعدة لا تعاد، وبالتالي نحن لا نساعد صاحب هذه المناقشة في استظهاره. هو إذا كان يدعي الاستظهار فاستظهاره حج عليه، الاستظهار أمر وجداني، يقول العلماء إذا وصلت المسألة إلى الاستظهار، الاستظهار أمر وجداني يختلف من شخص إلى آخر، هو يظهر له أن قاعدة لا تعاد ناظرة إلى الإخلال من جهة الأجزاء والشرائط الشرعية. نحن نقول لسان قاعدة لا تعاد من هذه الجهة مطلق، يعني لا يوجد فيها تقييد بالجزء والشرط الشرعي، فهذه المناقشة في نفسها قابلة للتأمل. نأتي للمناقشة الثانية ولعلها التي في قلب جناب الشيخ. المناقشة الثانية هي أن دين قاعدة لا تعاد يثبت بطلان الصلاة في محل الفعل، وذلك لأن الدين ماذا قال؟ قال القراءة سنة والتشهد سنة، ثم قال ولا تنقض السنة الفريضة. هذا يعني أن الصلاة تنتقض فيما إذا وقع الإخلال بالفرائض، ولا تنتقض فيما إذا وقع الإخلال بالسنن. وعنوان العصر الذي أخل به المكلف في الفرض من الفرائض وليس من السنة، فإنه مما أمر به الباري تبارك وتعالى في كتابه بناء على أن الفريضة ما يوجد دليل على ثبوته في القرآن. هناك بحث طويل وواسع جدا في تحديد المراد بالفرائض والمراد بالسنن، ويوجد فيه عدة نظريات. وإذا أحببتم أن ندخل في هذا البحث ندخل في هذا البحث، نجد مناسبة ونحاول أن نتعرض ولو بنحو الإجمال لأهم عناصر وجهات هذا البحث. المناقشة الثانية تقول: من الفرائض عنوان العاصر، عنوان العاصر فريضة، والمكلف إذا لم يقصد العاصر فقد أخل بعنوان الفريضة. وقاعدة لا تعاد تقول: تعاد الصلاة بالإخلال بالفريضة. هذه المناقشة الثانية. المناقشة الثالثة:
على ذلك تكون لدينا الرواية عندما عرفنا قاعدة أنه تستمر البراءة بالسنن أن الخمسة دون من باب المثال.
نعم، هذا الداعي لا تنقض السنة الفريضة أفادنا أولا أن البطلان لا يدور مدار الإخلال بهذه الخمسة فقط، بل لو وجدت أو لو وجد جزء غير هذه الخمسة، شرط غير، يعني وجد جزء وشرط ليس من هذه الخمسة دل الدليل على أنه فرض، فإن الإخلال به يؤدي إلى بطلان الصلاة. وأيضا يعمم من جهة أخرى، وهي أنه الصدر يقول لا تعاد الصلاة، بينما الذيل قال كل مركب فيه فرائض وفيه سنن فإنه لا يبطل عند الإخلال بالسنن، وإنما يبطل عند الإخلال بالفرائض. فيمكن أن نعمم قاعدة لا تعاد حتى لغير الصلاة. والسيد الخوي رحمة الله تعالى عليه طبق قاعدة لا تعاد في باب الحج، وسيد السال رأيه معروف في أن قاعدة لا تعاد في الحقيقة لا يبغى أن نعبر عنها بلا تعاد الصلاة، وإنما قاعدة لا تنقض السنة الفريضة. والإمام في هذه الرواية في صحيح زرارة فقط طبق هذه القاعدة على ما ورد من مواردها، وهو كتاب الصلاة.
أخذ الذي عنوان.
نعم، لأن الذي تعليم بيان لعلة الحكم الموجود في الصادق، والعلة كما مر عليكم في علم الأصول توسع وتضيق. الاستثناء يفيد الحاصر ولكن لا على نحو الصراحة، يفيد الحاصر على نحو الظهور، والظهور يقبل التقييد. يمكن أنه نقول مقتضى لا تعاد الصلاة إلا من خمس أنها لا تعاد مطلقا في غير هذا، مطلقا في غير هذه دلالة ظهورية أو صريحة لا تقبل التقييد.
ظهورية.
ظهورية. عندنا قيد يقيد هذا لو كان ذي القيد منفصل وانعقد ظهور للصادق، أما وهو متصل والقرينة المتصلة تمنع من انعقاد الظهور، فمن الأساس أصلا الرواية ليس فيها إطلاق لنفي الإعادة عن الإخلال بغير هذه الخمسة، لا، وإنما هي تدل على نفي الإعادة فيما إذا كان الإخلال ليس إخلالا في الفرائض. أما إذا كان إخلال بالفرائض وكان من غير هذه الخمسة فلا إطلاق في الصدر يشمله، يعني لا إطلاق على ظهور في الإطلاق. هذه المناقشة الثانية. والمناقشة الثالثة هي أن لسان لا تعاد هو لسان نفي الإعادة. فإن الرواية قالت لا تعاد الصلاة، هي لم تقل لا تكون الصلاة صحيحة إذا أخل بالخامسة، وتكون صحيحة إذا أخل بغيرها، ولم تقل الصلاة صحيحة إلا إذا وقع الإخلال في هذه الخامسة، بل قالت لا تعاد، أثبتت الصحة بلسان نافي الإعادة. وهذا يعني أن مورد قاعدة لا تعاد هو ذلك المورد الذي إذا حكم فيه بالفساد يصدق على المأتي به بعد الفاسد عنوان الإعادة، فتأتي قاعدة لا تعاد وتقول لا تعيد، أي اكتفي بما عندك. ففي كل مورد إذا حكمنا بالفساد يصدق على الفرد الآخر البديل عنوان الإعادة تعمل قاعدة لا تعاد، لأن لسانه لسان لا تعاد. أما إذا كان عندنا مورد لا يصدق على ما يؤتى به بدل الفاسد عنوان الإعادة، قاعدة لا تعاد تكون أجنبية بالنسبة لنا. ومقامنا شيخنا الجليل من هذا القبيل، من أخل بعنوان العاصي وقصد الظهر، إذا حكمنا ببطلان صلاته ثم قام وصلى صلاة العصر يصدق على هذه الصلاة صلاة العصر الذي جاء بها عنوان الإعادة؟ ما يصدق، ولم يأتي بعصر سابقا حتى يقال له أعد العصر. مثل هذا لا يقال له أعد فيما إذا حكم بالفساد، أو لا تعد فيما إذا حكم بالصح. مثل هذا إذا حكم بالفساد يقال له صل العاصر، صل العاصر، لا يقال له أعد العاصر. فإذا موردنا خارج عن موضوع قاعدة لا تعاد، والنكتة في ذلك هو أن قاعدة لا تعاد لما أثبتت الصحة وأثبتت الفساد إنما أثبتت الصحة بلسان نفي الإعادة وأثبتت الفساد بلسان الإعادة، فتختص بالموارد التي يعقل فيها خطاب المكلف بالإعادة. والحمد لله رب العالمين.
هذا هو الموضوع.